أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 101 أو 101 بعد 100 من تفسير جزء عمة. 101، نحن فيه مع سورة الانفطار. سورة الانفطار، نبدأ بالسورة تبركا فنقول: وبالله التوفيق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الانفطار تكرر معها اللقاء، وكنا قد أوشكنا على نهاية تفسير السورة، لولا يعني أن انقطع النت في ثنايا المحاضرة فلم نكمل تفسير السورة. وددت لو وجدت من المتابعين من يخبرني أننا كنا وصلنا إلى تفسير كذا وكذا أو تناولنا، لكن سأجتهد إن شاء الله في أني أتذكر. آخر العهد مع سورة الانفطار يوم الثلاثاء الماضي، ثم انقطعت الدروس الليلية مع أسفار ومع لقاءات عامة، يعني أربعاء وخميس، والجمعة أجازة أسبوعية، وها نحن عدنا بفضل الله تعالى نلتقي مع يوم السبت فالتقينا وقت الظهيرة مع سورة البقرة، وها نحن عشاء أو ليلا مع سورة الانفطار من جزء عام. كنا تناولنا السورة من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن، ثم التفاسير الموجزة والمختصرة، ثم بعض التفاسير المطولة. تناولنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. مع جزء عما نحن نتجاوز الشعراوي لأنه يعني ليس موجودا له تفسير جزء عما في هذا التفسير، وإن كنت أنا شخصيا كنت أقرأ تفسير سور جزء عما في كتيبات صغيرة للشعراوي في مصر أول ما بدأ بها التفسير، لكن حقيقة ليست عندي الآن ولم أقف عليها، فعدنا نأخذ أنواعا أخرى من التفاسير. وأخذنا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، كذلك في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله ولمساته الأدبية الرائعة وهو يتكلم عن هذه السورة وعن مقاطعها وإيقاعاتها وحديثها عن مشاهد الانقلاب الكوني وما فيها من عتاب وما فيها من لطف وما فيها من حديث عن الأبرار وحديث عن الفجار. وقد تناولنا تفسير السورة لابن سعد أيضا، وتفسير القرآن للمراغي. ربما كنت مع المراغي عند تفسير السورة وعند انقطاع الإنترنت، فنتناوله إن شاء الله ونكمله إلى أن نصل إلى مسك الختام ابن كثير رحمه الله. فهنا في تفسير سورة الانفطار للمراغي قال: سورة الانفطار آياتها 19 آية، هي مكية، نزلت بعد سورة النازعات، وهي كسابقتها مبدوءة بوصف أهوال يوم القيامة. إذا السماء انفطرت، أي إذا انشقت السماء وتغير نظامها، فلم يبق نظام الكواكب على ما نرى عند خراب هذا العالم بأسره. وجاء نحو الآية قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام، وقوله: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقوله: فتحت السماء فكانت أبوابا. وفي المعنى الإجمالي للسورة افتتح سبحانه وتعالى هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتها من ذكر أمور تحدث حين خراب هذا العالم، وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء وهو يوم القيامة. منها أمران علويان هما انفطار السماء وانتثار الكواكب، وأمران سفليان هما تفجير البحار وبعثرة القبور. ثم أبان أنه في ذلك اليوم تتجلى للنفوس أعمالها على حقيقتها، فلا ترى خيرا في صورة شر، ولا تتخيل شرا في مثال خير، كما يقع في الدنيا لأغلب النفوس، فيعرف أهل الخير أنهم إن نجوا مقصرون، فيأسفون على ما تركوا ويستبشرون بما عملوا، ويعض أهل السوء بنان الندم، ويوقنون بسوء المنقلب، ويتمنون أن لو كانوا ترابا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت متفرقة، سقطت وتفرقت، وهذا يجيء تاليا لما قبله، إذ متى انشقت السماء وانتقض تركيبها واختل نظامها، انتثرت كواكبها، وإذا البحار فجرت أي فتحت وشققت جوانبها، فزال ما بينها من الحواجز واختلط عذبها بملحها، وإذا البحار فجرت أي أزيل ما بينها من الحواجز فاختلط عذبها بملحها، وفاضت على سطح الأرض حينا من الدهر كما قال. وإذا البحار سجرت أي ملئت وفاض ماؤها لاضطراب الأرض وزلزالها الشديد ووقع الخلل في جميع أجزائها. والخلاصة أن هذا العالم تزول صفاته وتتبدل أحواله، فتكون الأرض غير الأرض والسماء غير السماء كما قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا القبور بعثرت أي قلب ترابها الذي حثي على موتاها وأزيل وأخرج من دفن فيها. وإذا القبور بعثرت أي أثيرت وقلب أسفلها صار أعلاها وباطنها صار ظاهرها ليخرج من فيها من الموت أحياء، حينئذ علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما قدمت أي من أعمال الخير، وما أخرت أي منها بالكسل والتسويف. علمت نفس ما قدمت وأخرت أي علم كل أحد ما قدم لنفسه من عمل ولم يقصر فيه، وعلم ما أخره وتكاسل عن أدائه، وفي هذا ترغيب في الطاعة وزجر عن المعصية. ثم كان النداء الكريم من الرب الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ أي شيء خدعك وجرأك على العصيان بربك الكريم أي العلي العظيم الذي خلقك وسواك وجعل أعضاءك سليمة سوية معدة لمنافعها، فعدلك أي جعلك معتدلا متناسب الخلق؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يا أيها الإنسان العاقل الذي أوتي من قوة الفكر وبسطة القدرة ما أوتي حتى صار بذلك أفضل المخلوقات، أي شيء خدعك وجرأك على عصيان ربك الكريم الذي أنعم عليك بنعمة الوجود والعقل والتدبر ولا تزال أياديه تتوالى عليك ونعمه تترى لديك؟ ألا تشكر من برأك وصورك فأحسن صورتك وجعلك معتدل القامة تام الخلق؟ لك الحمد كله يا ربنا، ولك الشكر كله يا خالقنا، لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى. ووصف نفسه بالكريم دون القهار إيذانا بأن ذلك مما لا يصلح أن يكون مدارا لاغتراره وإغواء الشيطان له، بنحو قوله: افعل ما شئت فإن ربك كريم قد تفضل عليك في الدنيا وسيفعل مثل ذلك في الآخرة، بل هذا يصلح للمبالغة في الإقبال على الإيمان والطاعة. والخلاصة كأنه قيل: ما حملك على عصيان ربك الذي من صفاته الكرم الزاجر لك عن عصيانه ومخالفة أمره؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تلا الآية: غره جهله، وقرأ: إنه كان ظلوما جهولا، وقال قتادة: غره عدوه المسلط عليه. وفي المعنى الإجمالي بعد أن ذكر الله جل وعلا في صدر السورة أنه في يوم القيامة يبدل نظام هذا العالم ويسأل الخلائق عما قدمت أيديهم ويحاسبهم على ما اقترفوه من آثام ويقرعهم على تكاسلهم في أداء ما أمروا به ويجزيهم أحسن الجزاء على ما قدموا من عمل صالح، أردف هذا بخطاب الإنسان واستفساره عما دعاه إلى مخالفة خالقه وتماديه في فجوره وطغيانه واسترساله مع دواعي النفس الأمارة بالسوء، مع أنه لو تدبر في نفسه وفي خلقه لوجد من شواهد ربوبية خالقه ما هو جدير بشكرانه ومداومته على طاعته، وهو الذي خلقه فسواه وجعله على أحسن صورة وكمله بالعقل والفهم والتدبر في عواقب الأمور ومصايرها. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك في صورة هي من أعجب الصور وأحكمها. وكلمة ما جاءت زائدة لتفخيم المعنى وتعظيمه، وهي طريقة متبعة في كلامهم عند إرادة التهويل وسلوك سبيل التعظيم. ثم أجمل ما فصله أولا بقوله في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك في صورة هي من أبهى الصور وأجملها وأدلها على بقائك الأبدي في نشأة أخرى بعد هذه النشأة. فإن الكريم يوفي كل مرتبة من الوجود حقها، فمن خص بهذه المنزلة الرفيعة لا ينبغي أن يعيش كما يعيش سائر الحيوان ويموت كما يموت الوحش وصغار الذر، وإنما الذي يليق بعقله وقوة نفسه أن تكون له حياة أبدية لا حد لها ولا فناء بعدها، يوفى فيها كل ذي حق حقه وكل عامل جزاء عمله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. كلا كلمة تفيد نفي شيء قد تقدم وتحقيق غيره، تفيد نفي شيء قد تقدم وتحقيق غيره، والدين هو الجزاء. كلا بل تكذبون بالدين، أي ارتدعوا عن الاغترار بكرمي لكم، فإنكم عليكم ويدعوه إرشادي لكم، بل تجترئون على ما هو أعظم منه فتكذبون بيوم الجزاء والحساب على القليل والكثير، يوم تبعثون للفصل بينكم فتجازى كل نفس بما عملت وما قدمت وما أخرت وما قدمت.
نعم، حاولت تغيير المكان لعل تكون الشبكة أحسن إن شاء الله. وفي المعنى الإجمالي بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أن من دلائل نعمه على الإنسان خلقه على أحسن صورة، وأن ذلك يدل على أن له حياة أخرى غير هذه الحياة فيها يجازى بما عمل من خير أو شر، أعقب هذا بيان أنه لا شيء يمنعه من التصديق بهذا اليوم إلا العناد والتكذيب. فالشعور النفسي يوحي به، والدليل النقلي الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم يصدقه، والله لم يترك عملا لعباده إلا أحصاه. وحفظه ومن ثم وفى كل عامل أجره، فقد وكل الكرام الكاتبين المطهرين عن الغرض والنسيان بكتابته وضبطه. ثم ذكر أن الناس في هذا اليوم فريقان: بررة مطيعون لربهم فيما به أمر وعنه نهى، وهؤلاء يتقلبون في النعيم، وفجرة يتركون أوامر الدين، وأولئك يكونون في دار العذاب والهوان يقاسون حر النار. وأنه في هذا اليوم لا يجد المرء ما يعول عليه سوى ما قدمت يداه، فيجفوه الأولياء ويخذله الشفعاء ويتبرأ منه الأقرباء، فلا شفيع ولا نصير ولا وزير ولا مشير، والحكم لله وحده، وهو المهيمن على عباده، وبيده تصريف أمورهم، وهو الصادق في وعده، العدل الحكيم في وعيده، فلا مهرب لعامل مما أعد له من الجزاء على عمله. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين. حافظين يحصون أعمالكم خيرا كانت أو شرا، ثم حذرهم من تماديهم في غيهم ببيان أن أعمالهم محصاة عليهم، فقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي إن أعمالكم محصاة عليكم، فقد وكل بكم ملائكة حفظة، أو فقد وكل بكم ملائكة حفظة كرام كاتبون يحصون كل ما تعملون من خير وشر. وقد ذكر ذلك في غير موضع من الكتاب الكريم، كقوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وليس علينا أن نبحث عن كنه هؤلاء الحفظة، ولا أن نعرف من أي شيء خلقوا وما عملهم، كيف يحفظون الأعمال، وهل عندهم أوراق وأقلام، أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال، أو هم أرواح تتجلى فيها تلك الأعمال فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس. كل ذلك لم نكلف العلم به، وإنما نكلف الإيمان بصدق الخبر وتفويض الأمر في حقيقته إلى الله عز وجل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وضح هذا في سياق وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم انتقلت السورة إلى تقسيم الناس إلى أبرار وفجار، والأبرار واحدهم بر، وهو من يفعل البر بكسر الباء ويتقي الله في كل أفعاله، والفجار واحدهم فاجر، وهو التارك لما شرعه الله وحده لعباده، يصلونها أي يقاسون حرها يوم الدين أي يوم الجزاء. ثم ذكر نتيجة الحفظ والكتابة من الثواب والعقاب، وبين أن العاملين في ذلك اليوم فريقان، وبين مآل كل منهما، وبين مآل كل منهما، فقال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، أي وإن أهل الثواب وهم الأبرار يكونون في دار النعيم، وإن أهل العقاب وهم الفجار
يكونون في دار الجحيم دار العذاب الأليم يقاسون أهوالها. نسأل الله العفو والعافية. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فبين أن هذا العذاب حتم لا منجاة لهم منه ولا مهرب. فقال وما هم عنها بغائبين أي إنهم لا يغيبون عن الجحيم ولا ينفكون عن عذابها بل هم ملازمون لها. نسأل الله العفو والعافية. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما أدراك أي ما أعلمك وعرفك. ثم عاد إلى تفخيم ذلك اليوم وتهويل أمره فقال وما أدراك ما يوم الدين أي إن أمرك أيها الإنسان لعجيب، فأنت لاه عن هذا اليوم غير مبال به، وقد كنت خليقا أن تتعرف حقيقة حاله لتأخذ لنفسك الحيطة وتتدبر أمرك ولا تركن إلى عفو ربك وكرمه وصفحه، فإنك لا تدري ما قدر لك. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين زاده تأكيدا وتوكيدا وتعظيما. ثم ما أدراك ما يوم الدين أي ثم عجيب منك أن تتهاون بنبأ هذا اليوم كأنك قد أدركت كنهه وعرفت وجه الخلاص مما يلقاك فيه من الأهوال، ولو عرفته حق معرفته للانت قناتك ورجعت إلى ربك ثانيا وعدت إليه مستغفرا طالبا الصفحة عما قدمت يداك. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي يوم لا تستطيع دفعا عنها ولا نفعا لها بوجه ولا أمر إلا لله وحده، فكل امرئ مشغول بما هو فيه، كما قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وقال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم أكد ما سبق بقوله والأمر يومئذ لله وحده، فلا أحد يحمي أحدا ولا يغني أحد عن أحد شيئا، وقد استأثر الله بالأمر كله فبيده تصريفه وإليه المرجع والمآب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما في هذه السورة من مقاصد. واحد، وصف بعض أهوال يوم القيامة. اثنان، تقصير الإنسان في مقابلة الإحسان بالشكران. ثلاثة، بيان أن أعمال الإنسان موكل بها كرام كاتبون. أربعة، بيان أن الناس في هذا اليوم إما بررة منعمون وإما فجرة معذبون. إما بررة منعمون نسأل الله من واسع فضله، وإما فجرة معذبون نسأل الله العفو والعافية. وأنتقل إلى تفسير آخر إلى ابن كثير رحمه الله تعالى الذي قال
تفسير سورة الانفطار وهي مكية. قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام معاذ بن جبل رضي الله عنه فصلى العشاء الآخرة فطول، يعني قرأ سورة البقرة كما جاء في الروايات الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت؟ أين أنت من سورة إذا الشمس كورت؟ ذكر له سورا أوردنا منها أحاديث في مواضعها، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في إفراد النسائي، أفراد النسائي. وتقدم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. يقول تعالى: إذا السماء انفطرت أي انشقت، كما قال تعالى: السماء منفطر به. ثم قال: وإذا الكواكب انتثرت. أي تساقطت. وإذا البحار فجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وقال الكلبي: أي ملئت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي بحثت. وقال السدي: تبعثر، تحرك فيخرج من فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت. أي إذا كان هذا حصل هذا، أي بعد زلزلة الساعة وخراب العالم وقيام الساعة، علمت نفس ما قدمت أي من عمل صالح وما أخرت وتركت وتكاسلت، أي إذا كان هذا حصل هذا. ثم قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث يقول الكريم ما غرك بربك، فيقول أنه كريم حتى يقول قائلهم غره كرمه. بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال عمر الجهل، أي غره الجهل. وقال أيضا حدثنا عمر ابن شبة حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى البكاء سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول وقرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال ابن عمر غره والله جهله. قال وروي عن ابن عباس والربيع ابن خثيم والحسن مثل ذلك. وقال قتادة ما غرك بربك الكريم شيء، ما غرك بربك الكريم شيء، ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطاني. وقال الفضيل ابن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة، لقلت ستورك المرخاة. وقال أبو بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. قال البغوي وقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة، وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. وقد حكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا فعدلك، جعلك معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله عز وجل ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، بين بردين مشيت بين بردين يعني مثنى البردة العباءة، وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة. وكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان بنحوه. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال مجاهد في أي شبه، أي في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. قال ابن جرير بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله، من عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندها: مه، لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله؟ في أي صورة ما شاء ركبك. قال: سلكك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم بنحوه. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية، ولكن إسناده ليس بالثابت، لأن مطهر بن الهيثم قال فيه: أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير، نسأل الله العافية. وكذا قال أبو صالح: إن شاء في صورة كلب، أو إن شاء في صورة حمار، وإن شاء في صورة خنزير. وقال قتادة: في أي صورة ما شاء ركبك، قال: قادر والله، قادر والله، ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكنه سبحانه وتعالى بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي. تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما، فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو بحرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر، فقال بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بحرم حائط أو ببعيره. ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه. وقال الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. ثم قال: تفرد به تمام ابن نجيح وهو صالح الحديث، قلت: وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع. وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة يعرفون بني آدم، وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان، وإن نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله وذكروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان، نسأل الله العافية. ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلام المدائني وهو لين الحديث. رحم الله ابن كثير يخرج الحديث وبين درجتها. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. يخبر تعالى عما يصير إليه الأبرار من النعيم، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. ولم يعلق عليه، يعني ابن كثير في هذا الحديث يحيلنا لأنه ذكر رواة الحديث والسند ولم يعلق عليه بصحة أو بضعف. إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، المعنى صحيح. وإن الفجار لفي جحيم، نسأل الله العافية. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم، ولهذا قال: يصلونها يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء والقيامة. وما هم عنها بغائبين، أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. فإنهم يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ويسألون الله عز وجل التخفيف فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله: ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي فسره بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله، أي لا يقدر أحد على نفع أحد، ولا خلاصة مما هو فيه، أو بمعنى لا خلاص مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. وقد ذكر الحديث في غير هذا الموضع، وذكره ابن كثير رحمه الله في آخر تفسير سورة الشعراء: إن كان في العمر بقية نصل إليه إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الله: والأمر يومئذ لله، كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكقوله جل في علاه: الملك يومئذ الحق للرحمن. وكقوله في فاتحة الكتاب: مالك يوم الدين. قال قتادة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والأمر والله اليوم لله، ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد. والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله، ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد. آخر تفسير سورة الانفطار: ولله الحمد، أي كانت هذه جملة ابن كثير رحمه الله تعالى. مشاهدي الكرام، هذه سورة الانفطار سورة عظيمة ومليئة بالحكم والأسرار والعظات والاعتبار. سورة الانفطار كذلك دلت على ألوان من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان. لو رحنا نفسرها تفسيرا موضوعيا فإننا نحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى عدد من المحاضرات. هذه السورة كما رأيت وكما فسرها صاحب الظلال والدكتور عبد الله شحاتة وغيرهما، حيث الحديث عن زلزلة الساعة: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فهذا حديث عن زلزلة الساعة وعن يوم القيامة. قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، على ما فيه من رجاء، على قدر ما فيه من التهديد، الذي خلقك فسواك فعدلك. هذه الآية تكتب فيها مجلدات في بيان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وتفسيرها في آيات أخرى كآيات سورة المؤمنون وآيات سورة الحج وسورة غافر وسورة فاطر وغير ذلك من الآيات التي عندها إن شاء الله تعالى يتسع المجال للحديث عن خلق الإنسان وأطوار الجنين. وآيات الله عز وجل في خلق الإنسان هذه التي لا تقل عن معجزة خلق عيسى عليه السلام بدون أب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وقد علمت القراءة الثانية فعدلك، فما أعظم هذا الخلق وهذه التهيئة. حتى إننا نذكر في دلائل وجود الله عز وجل وقدرته وعظمته بعد دليل الخلق والحدوث دليل العناية والرعاية ودليل الاهتمام ودليل الهداية ودليل التقدير ودليل التسوية، التسوية الذي خلقك فسواك فعدلك. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. وليست هذه التسوية خاصة بالإنسان، بل أودع الله جل وعلا التسوية في كل مخلوقاته، حتى إن علماء الغرب ظنوا أن العلم سيصل بهم إلى الإلحاد، فإذا بهم مع النظر والتأمل تعتريهم الخشية، لأن الخشية تعتري كل عالم في مجال علمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنظروا في عالم النمل وعالم النحل وعالم الحشرات وعالم البحار وعالم الحيوان وعالم الفلك والفضاء، هذه العوالم العظيمة وما فيها من آيات وأسرار وتسوية وتقدير، وضربوا لها أمثلة ودونوا فيها كتبا، حتى إنهم جعلوا ما كتبوه في هذه الكتب تحت عنوان العلم يدعو إلى الإيمان، وتحت عنوان الله يتجلى في عصر العلم، وتحت عنوان الإسلام وعصر العلم، وتحت عنوان التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء الدراسات العلوم الحديثة. كتاب بوريس بوكاي هذا وحده، هذا الطبيب الفرنسي الذي ظل يبحث عن الحقائق العلمية التي توصل إليها العلم في القرن 19 والعشرين والحادي والعشرين، لم يصل بعد إلى الحادي والعشرين، فبحث عنها في التوراة والإنجيل الكتاب المقدس عندهم، لم يجد إلا ما يناقضها. فلما قال هناك كتاب سماوي آخر اسمه القرآن، فبحث عنه فوجد كل الحقائق العلمية. أسلم موريس بوكاي، قال عجبت لم أجد تناقضا بين ما في القرآن وبين ما في الكون، بين الآيات الكونية والآيات القرآنية، حتى إن القرآن يعد كونا مسطورا والكون يعد قرآنا منظورا. قلت ولما يقع التناقض يا موريس بوكاي؟ خالق الأكوان هو منزل القرآن جل في علاه. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وهنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الآيات وحدها بطريقة التفسير الموضوعي تفرد لها مجلدات. في خلق الإنسان مثلا كما في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، علماء من علماء الطب تكلموا عن خلق الإنسان، تكلموا عن أطوار الجنين. موريس بوكاي، لا ليس موريس بوكاي، هذا المدعو كيث مور عالم الأجنة الملقب بأبي علم الأجنة في العالم، كتاب علم الأجنة يدرس في العالم كله بكل اللغات الحية. لما وقف على ما ذكره القرآن من الحديث عن أطوار خلق الجنين في سورة الحج وفي سورة المؤمنون وفي سورة العلق، أول سورة في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق وجعلها مذكرة، يعني قال من علق ولم يقل من علقة كبقية آي القرآن، لما بينها وبين دودة العلق من شبه، في الشكل والوظيفة والحجم وكل شيء. سبحان الله العظيم، أسلم كيث مور وحول كتابه الذي يدرس في كل كليات الطب في العالم من كتاب الأجنة إلى كتاب علم الأجنة في القرآن والسنة. علم الأجنة في القرآن والسنة. حدث هذا قبل 44 سنة، سنة 1400 هجرية، في مؤتمر عالمي كبير تشرف عليه هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وهذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان من قال: يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أي صورة ما شاء ركبك. ولما تنظر بالصوت والصورة للجنين وكيف أنه يأخذ هذه الأطوار وهذه المراحل والصورة، ومعها تعليقات الأطباء في الدنيا والعلماء في العالم، تدرك عظمة هذا القرآن الذي تنفد الأعمار ولا ينفد تفسيره، وتنتهي البحار لو كانت مدادا ولا ينتهي إعجازه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كذا قال: لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ثم عاتب الله عز وجل البشرية: كلا بل تكذبون بالدين الذي خلقكم أول مرة، أيعجز عن أن يخلقكم مرة أخرى وأنتم على ما أنتم فيه من التفاوت ما بين مؤمن وكافر، وما بين غني وفقير، وما بين شقي وسعيد؟ هؤلاء يتركون بدون أن يتحقق فيهم عدل الله؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة كرام كتبة يكتبون أعمال الإنسان، ملك الحسنات وملك السيئات، وملك الحسنات أمير على ملك السيئات، فإذا فعل العبد حسنة كتبها ملك الحسنات، وإذا فعل سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات أمهله ساعات، فإن تاب فلا تكتبها وإن لم يتب يقول اكتبها أراحنا الله منه. سبحان الله العظيم. أما كيفية الكتابة والكتب والصحف لا ندريها، لأنك يوم القيامة قد تراها وقد تقرأها. وإذا كان العلم قد تطور لهذا الحد الآن وأنا أتكلم تسمعني وتراني، وأي حركة أنت تلحظها، وهذا النفس أنت تسمعه، من كان يتخيل قبل هذا أن مثل هذا النفس يكتب أو لا يكتب؟ بل إن الله عز وجل أقدر الملائكة على أن يطلعوا على نية العبد وعلى همه وعزمه، فضلا عن فعله وعقده. ثم مع الكرام الكاتبين حفظه يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، له معقبات يحفظونه من بين يديهم يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هما في الدنيا صنفان، مؤمن وكافر، وفي الآخرة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. كما فسرنا: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذه الآية دلت على هذا المعنى وهذه العظمة في حق الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن هذا لا يعني نفي الشفاعة كما فهمتها المعتزلة قديما والعقلانيون حديثا، بأنهم أخذوا من هذه الآية ما يدل على نفي الشفاعة، كما أخذوا من الآية وما هم بخارجين من النار، الدلالة على نفي الشفاعة. وحديث الشفاعة متواترة وفيها إخراج الناس من النار حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. المعتزلة قديما، الجهمية، العقلانيون، منكر السنة، مصطفى محمود الله يرحمه كانت هذه من زلاته ومن أخطائه، لعله رجع عنها وتاب منها. فكان يكتب هذه المقالات وما هم بخارجين من النار، وينكر الشفاعة، وكل أمة كسولة، ونقول الله عليك شفاعة وتتكاسل أكثر، يعني وجهة نظر أفضى إلى ربه، لعل الله أن يرحمه بما أزدى للبشرية من خير آخر بعيد عن هذه الزلات التي وقع فيها، سيما في تفسيره العصري للقرآن الكريم. كان الشفاعة ثابتة، وآيات الشفاعة المنفية تدل على الشفاعة الثابتة بمفهوم المخالفة. وشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليها خمسة، واختلف في ثنتين. فأما المتفق عليها فالشفاعة العظمى بفصل القضاء، الشفاعة في من يدخل الجنة من أمتي بغير حساب، الشفاعة في أهل الأعراف، الشفاعة في أهل الصغائر، الشفاعة في أهل الكبائر. أما الثنتان المختلف عليهما ففي من يخفف عنه العذاب في النار كشفاعته في عمه أبي طالب، وفي من يرفع درجات في الجنان. ثم شفاعات إخوانه الأنبياء، شفاعات الملائكة، شفاعات الشهداء، شفاعات المؤمنين، كل هذا ثابت في الصحيحين بأحاديث متواترة. وكذلك شفاعة الصيام والقرآن، وحديث شفاعة الحجر الأسود يعني متكلم فيه. طيب، وبعدين تأتي شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين حين يقول شفاعة الأنبياء وشفع المؤمنون وشفاعة الملائكة، أو شفع النبيون وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون، ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار، فيخرج منها قوما قد امتحشوا، فينقي بهم في نهر الحياة، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل، كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. وباب الشفاعة يذكر في غير هذه السورة، لكن هذه الإشارات نظرا لأن هذه الآية مما ذكر في آيات نفي الشفاعة. ونحن نؤمن بالشفاعات المنفية كما نؤمن بالشفاعات المثبتة، وليست المسألة يعني هكذا يعني سدى، لا. بهذا نكون إن شاء الله تعالى قد أتينا على تفسير سورة الانفطار. شاء الله أن ينتهي تفسير هذه السورة مع طول الوقت ومع كثرة الاعتذار، والحمد لله رب العالمين. وعسانا أن نجد وقتا إن شاء الله لتفسير سورة التكوير قبل رمضان. غدا إن شاء الله موعدنا مع رياض الصالحين، وربما في رمضان إن شاء الله لابد أن يقع تعديل في الجدول أو في الخريطة أو في وقت المحاضرات، إن كانت النهارية أو الليلية لابد من تغيير المواعيد، نظرا لأنه في صلاة عشاء وفي تراويح وكذا وكذا، فمثل هذا الوقت لا يكون فيه الدرس بل يكون فيه صلاة التراويح إن شاء الله. كذلك الدرس الذي بين الظهر والعصر يعني قد يبقى في موضعه أو يقدم أو يؤخر، نعلمكم إن شاء الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك الله فيك. آمين آمين. وفيكم بارك أجمعين.